الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى مع خلق جديد من أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وخلق اليوم إن شاء الله تعالى قد اختصه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بتوقير شديد وباهتمام واعتناء بالغ. وهذا الخلق ذكره الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في محكم تنزيله، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلق هذا الدين، كما عند ابن ماجه بإسناد صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن لكل دين خلقا، إن لكل دين خلقا. مش معنى كده أن الأخلاق التانية مش موجودة في بقية الأديان، لكن في أخلاق معينة بتتميز بها كل ديانة عن الأخرى، خلق معين هو ده أظهر خلق في هذه الديانة أو في هذه الشرعة التي اختص الله سبحانه وتعالى قوما بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، خلق الإسلام الحياء. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن هذا الخلق الذي هو يعني من شعب الإيمان. إن شاء الله تعالى خلاص اقتربنا على نهاية هذه السلسلة، يعني مرتين ثلاثة كمان، وهننتقل بعدها لسلسلة شعب الإيمان. هنشرح إن شاء الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60، وفي رواية صحيحة 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. النهاردة هنتكلم عن حياء النبي بالذات، وبعد كده لما نيجي لشعب الإيمان طبعا هنذكره مع بقية الشعب إن شاء الله تعالى إن أحيانا الله. فالحياء يا إخواني من أخص خصائص هذا الدين، ولذلك اختص النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخلق الإسلام الحياء. ويعني الحياء صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله حيي ستير، إن الله حيي ستير. وهو الشعبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء شعب الإيمان قال أعلى شعبة والأدنى شعبة، واختص هذا الخلق بالذات وقال: والحياء شعبة. وهذا فيه دلالة على قيمة هذا الخلق وعلى قيمة هذه المسألة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك غير كل الشعب، في 70 شعبة غيرها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختص هذه، قال: الحياء شعبة من الإيمان. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى لبيان هذا الأمر وقيمته قال: لولا الحياء لم يقر ضيف، ولم يوفى وعد، ولم تؤد أمانة، وما سترت عورة، ولم تنع عن فحشة. لو جيت تتدبر كده فعلا الخلق ده من أمهات الأخلاق إنجاز التعبير، من أصول الأخلاق. الإنسان اللي موجود عنده حياء كثير جدا من الأمور ستسهل عليه، كثير جدا من الأمور ستكون أمور جبلية. لو هو إنسان حيي، إنسان يستحي، شوف كده كلمة ابن القيم تاني: لولا الحياء لم يقر ضيف، ولم يوفى وعد، ولم تؤد أمانة، ولا سترت عورة، ولم تنع عن فاحشة. ليه يا إخواني؟ الإنسان اللي بيستحي ده إنسان أول ما يستحي منه وأعظم ما يستحي منه هو الله سبحانه وتعالى. أعظم مراتب الحياء، لأن الحياء ده مراتب، في الحياء من الناس، في الحياء من الله، في الحياء من الملائكة، في الحياء من يعني الرجل الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البيهقي بإسناد صحيح الشيخ الألباني رحمه الله: استحيوا من الله، استحي من الله حياءك من الرجل الصالح من قومك. يعني شوف مثل يضربه النبي صلى الله عليه وسلم لكي تتفكر في أمر يحدث. يعني لو واحد يعني أعزكم الله إنسان أرعن، إنسان فاجر، هل يستحيى منه؟ هل الناس بتعمل له حساب؟ أبدا. لكن مثلا لو أحد مثل المشايخ الفضلاء أهل العلم الأكابر حفظهم الله جميعا دخل على إنسان وهو يفعل معصية ما أو يقوم فعل مشين، فتلاقي لابد أن لو في عنده بعض الفطرة السليمة بيستحي من هذا الصالح. والله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما ضرب مثل لتقريب المسألة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله أحق، والله أحق أن يستحي منه، أحق من تستحي منه هو الله سبحانه وتعالى. وأنا لما أتكلم عن الحياء، يعني الحديث عن الحياء حديث ذو شجون والله، بالذات في هذا الزمان الذي أستطيع أن أقول أنه قل فيه الحياء. بين الرجال وبين النساء. يعني لو جيت تشوف كده الشباب والرجال يعني في مجالسهم في كلامهم في أعمالهم تجد تغط لهجة من البذاءة من الفحش من الوقاحة أعزكم الله، تلاقي في كلام خارج بيقال، تلاقي نكات بذيئة، تلاقي ألفاظ نابية. الشباب دلوقتي إلا من رحم الله لما ينادي واحد صاحبه تعالى يا ابن مش عارف إيه، تعالى روح يا ابن، وكلام فيه فحش. وقال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم ليس المؤمن بفحاش ولا بذيء. مسألة البذاء اللي أصبحت موجودة، مسألة الجرأة والوقاحة والكلام الفاسد الفاجر في وسائل الإعلام في المسلسلات في الأفلام في أشياء كثيرة تعلم منها الناس وتعلم منها أولادنا منذ نعومة أظافرهم أنهم إيه؟ يفجرون في القول، أنهم يؤذون في اللسان. تخيل مسألة اللسان ومسألة حياء اللسان دي مسألة خطيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن امرأة دخلت النار كانت تكثر الصيام وتكثر الصلاة وتقوم الليل، ولكنها كانت إيه؟ لم تكن حيية، كانت تؤذي جيرانها بلسانها، كان لسانها فاحش بذيء. لما السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ردت على اليهودي الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نادى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا كما تعلمون اليهود يعني يحرفون الكلام يقولوا كلام موهم، فقالوا السلام عليك يا محمد أو السلام عليك يا أبي القاسم. ففهمت السيدة عائشة هذه الكلمة وعلمت مغزاها فقالت سمع عن الموت، قالت بل السلام عليكم واللعنة يا أعداء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا يا عائشة قد رددت عليهم، قد رددت عليهم، أنا قلت عليكم يعني. وفي رواية صحيحة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لا تكوني فحاشة، ومع أنها لم تفحش بالقول لم تقل كلمة، لكن هذا هو حياء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما نيجي نتكلم دلوقتي عن الحياء ونخرج إلى الشوارع بعد كده الإنسان والله بيحزن يا إخواني، يحزن لما يرى الفتيات لما يرى الشابات اللي نازلين من بيوتهم بالمسائل أو الملابس الضيقة والحجاب اللي أنا بسميه الحجاب اليهودي، مش حجاب بقى ده في ناس بتسميه الحجاب الأمريكاني، لا ده الحجاب اليهودي والله، والله الذي لا إله غيره، هذا الحجاب في شرعة اليهود اللي هو الايه اللي هي مغطيه شويه شعر كده ومبينه رقبتها، هذا الامر ليس حجاما اسلاميا وليس له، بل هو تبرج الجاهليه كما صح بذلك بعض الاثار لما فسر العلماء قول الله سبحانه وتعالى ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى، قالوا كانت المراه تظهر جيدها ومقدمه نحرها وتغطي راسها. يعني المبدا اللي كثير من الناس فاكرينه دلوقتي ان الحجاب ده غطاء شعر، من غطية شعرها يبقى خلاص كده محجبة، كتر ألف خيرها يا عم، تعمل بقى اللي تعمله بعد كده، تلبس ضيق مش مشكلة، تبين رقبتها مش مشكلة، تخالط الرجال مش مشكلة، تضع الأصباغ مش مشكلة، ليس هذا بحجاب. والله الذي لا إله غيره ليست محجبة حتى لو مغطية شعرها، وأنا مسؤول عن هذه الكلمة أمام الله سبحانه وتعالى، والله ليست محجبة، ليس له علاقة بالحجاب. حجاب يا إخواني ليس غطاء رأس، لكن ده مش ده موضوعنا. الموضوع الأخطر من كده، هي نزلت كده ازاي؟ هي كيف مشت بين الرجال بهذه الصورة؟ كيف تجرأت أن تخرج على الناس بهذه الملابس؟ هذا لغياب هذا الخلق، لغياب خلق الحياء أو لندرته، لأنه لا زال موجودا بفضل الله لكنه قد ندر. وهذا الأمر فيه طائفة كبيرة جدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما تشوف كده اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالخلق ده بالذات تلاقي فيه أحاديث كثيرة جدا. شوف قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة يدخلون الجنة، حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله، أول ثلاثة يدخلون الجنة عفيف متعفف، عفيف الحياء مرتبط بالعفة، عفيف متعفف لا ينظر إلى المحارم لا يتجرأ على حرمات الله سبحانه وتعالى يستعفف عنها، ومن يتعفف يعفه الله سبحانه وتعالى. قال أول ثلاثة عفيف متعفف وشهيد وعبد أحسن عبادة ربه جل وعلا، أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون جميعا منهم. أول ثلاثة يدخلون الجنة يا رسول الله، نعم أول ثلاثة، أولهم عفيف متعفف بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا ما كان الحياء في شيء إلا زانه. فاكرين قبل المرة اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن الرحمة والرفق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه. كذلك في رواية صحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية عند الترمذي بإسناد حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الحياء في شيء إلا زانه إلا كان زينة له، وما كان الفحش في شيء إلا شانه، إلا أساء إليه، إلا أصبح شيئا مشينا. الإنسان الفاحش الجريء الوقح الذي يتكلم بكلام لا يليق، الذي يفعل أفعالا لا تليق، الذي يعمل حركات لا تليق، حركات فاحشة وأقوال فاحشة، ليس المؤمن بفحاش ولا بذيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وسألوا النبي مرة قالوا: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ يعني يا رسول الله نعمل إيه مع العورة؟ من الذي تكشف عليه العورة ومن الذي يعني لا تكشف عليه العورة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع كده توصيات النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجك، يعني احجب عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك، وإن استطعت ألا يراها أحد فافعل. شوف الحياء النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي به. قالوا: يا رسول الله، فإن كان الواحد منا وحده، كنت انت قاعد كده لوحدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خلى أحدكم فالله أحق أن يستحي منه. حتى وانت لوحدك لا تجهر ولا تفجر ولا تفحش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استطعت ألا تظهر عورتك على قدر الإمكان، تكون في أضيق الظروف. وأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستحي حتى من الجن، فكما صح عنه صلى الله عليه وسلم قال، شوف الحديث عجيب جدا، يقول: حائل بين أعين الجن وعورة ابن آدم قول بسم الله. عشان كده شرع لنا حينما ندخل الخلاء قبل أن نضع ثيابنا أن نقول إيه؟ بسم الله، تكون حائلا بيننا وبين أعين الجن. هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا حتى بالحياء عمن لا نراهم، وهم مخلوقات موجودة نستحي منها، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة: استحيوا من الله حق الحياء. فقال: يا رسول الله، إننا نستحي، كلنا بنستحي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: حياؤك من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى. الرأس، يا ترى إيه اللي في رأسك؟ يا ترى إيه المعلومات اللي بتدخلها؟ يا ترى إيه الحاجات اللي بتقبل إن أنت تسمعها؟ إنها تدخل إلى رأسك. أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، من فعل ذلك، كلام النبي هو، من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. نسأل الله أن نكون منهم. شوف الكلام العظيم، تخيل لو دي اجتمعت في إنسان، يحفظ الرأس وما وعى، يبقى عارف إيه اللي داخل دماغه، إيه اللي بيعرف به، إيه اللي بيعلمه، إيه عقيدته، إيه منهجه. أن تحفظ الرأس وما وعى، تبقى عارف كويس جدا إيه اللي في دماغك. وأيضا أن تحفظ البطن وما حوى، إيه اللي هيدخل بطنك، هتاكل من إيه، هتاكل من حلال ولا من حرام، هتتورع ولا لا. وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث كثيرة جدا يا إخواني. مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على رجل واحد كده بيعظ أخا له في الحياء. أصل في ناس كده بتتضايق من حاجات الكويسة، فيبدأوا إيه يقول لك: لا على كلام ده غلط، ما يصحش انت بتعمله ده يا اخي، في راجل يستحي، المفروض يبقى راجل جريء كده وراجل يعني باين كده، ما بيخافش من حاجه وما يستحيش من حاجه. فقال: مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على رجل يعظ اخاه في الحياء، بيقول له ايه: انك لا تستحي وقد اضر بك الحياء. الحياء ده ضرك، في راجل يستحي كده بالطريقه دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، سيبه في حاله. ايه ده، في ناس كده، في ناس تشوف حاجة صح وتحاول تمنعها، ياه كثير. قال: دعه، فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. وفي رواية صحيحة قال: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء ده ما يجيبش إلا خير، الحياء ده، لأن لو لا جبلة في الإنسان، لو ده خلق دربنا نفسنا عليه إخواني، لن يأتي إلا بخير. معقول هنستحي من الناس ولا نستحي من الله؟ يكون ده أولى. لو إنسان فيه من الحياء حق الفهم لعلم أنه كما يستحي من الناس فالله سبحانه وتعالى أولى وأحق أن يستحي منه. فالحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء من الإيمان. واستحيوا من الحياء من الله كما يستحيون من الرجل الصالح من قومكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكثر أو من أعظم ما أدرك الناس من كلام النبوة: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. معنى الكلمة دي إخواني، العلماء بيفسروا الحديث ده على وجهين. قالوا: إن لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني لو ما عندكش حياء خلاص ما فيش فايدة بقى فيك، عياذا بالله تعالى. إن لم تستحي خلاص ما عادش في قيود، وانت بتستحيش يبقى إيه اللي فاضل؟ اصنع ما شئت.
إن لم تستحي فاصنع ما شئت. والقول الثاني من أقوال أهل العلم في شرح هذا الحديث أن الإنسان يقيس على نفسه كل عمل يعمله كده، كل شيء سيأتي عليه يصنعه يسأل نفسه الشيء ده حاجة تستوجب الحياء، حاجة تكسف إنك تعملها، اعرض نفسك واختبر، شوف انت كده دلوقتي وانت يعني مثلا هتقعد قدام مسلسل ما او حاجة برنامج معين او شاب هيقعد قدام النت، اسأل نفسك كده هتبقى مبسوط لو الناس اطلعت عليك وانت بتعمل الامر ده؟ طب بلاش الناس، في ناس ما بيهمهاش، في ناس مجاهرة وكل امتي معافى الا المجاهرون. شوف حديث خطير جدا، الناس اللي ما عندهاش حياء دي اللي اصبحت تجهر، عبد ستره الله بالليل ففضح نفسه بالنهار، عمل معصية طلع يباهي بها، يقول لك أنا عملت كذا وكذا وبدأ يباهي وربنا ستره وهو فضح نفسه، ده مجاهر وليس بمعافى. فتخيل بقى واحد زي ده، ده ملناش دعوة به، لكن الفطرة النقية اللي هو بيستحي اللي هو ممكن يقيس، يا ترى أنا لما أعمل العمل ده هبقى عايز الناس تطلع علي فيه؟ ده حتى الناس العوام يقول لك إيه، حتى في عمل مشين كده بيسموه العادة الإيه، العادة السرية، وهي ليست سرية، فالله سبحانه وتعالى مطلع عليك وأنت تفعلها. الذي ابتلي بهذا الذنب أسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا جميعا من كل الذنوب والمعاصي. اللي ابتلي بذنب زي ده فكر نفسه أنه هو عادة سرية؟ لا، لكن هو معنى المسألة دي إيه؟ إنها مسألة مشينة، إن هو بيستحي أن الناس تعرف أنه بيعمل كذا. شوف المعنى، فقالوا استحي إن لم تستحي فاصنع ما شئت، معناها إنك تقيس تسأل نفسك، يا ترى المسألة دي الحاجة اللي أنا هعملها دي حاجة تستوجب الحياء، حاجة كسف إن الناس تعرف إن أنا بعملها، ولا حاجة ما فيهاش عيب الواحد ممكن يقولها؟ وهذا لا يكون إلا لأصحاب القلوب الطاهرة. المسألة اللي الناس كثير جدا بيخلطوا فيها، يعني استفتي قلبك وإن أفتاك الناس، أي قلب هو الذي يستفت؟ أي قلب؟ القلب الطاهر، القلب العالم، القلب الواعي. إنما لو سبت بقى قلب فاجر، قلب مليء بالآثام والذنوب يستفتي، طب ما هو ده طبعا هيفتي نفسه إن إيه كل حاجة حلال يا عم الحاج، إيه المشكلة؟ يسيبها كده سلاح ملاح. لكن ده القلب الطاهر الذي علم أن له ربا واستحيا من الله سبحانه وتعالى حق الحياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحياء، لما رأى أحد الصحابة فأراد أن يبشره فقال إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، من ضمنها في رواية صحيحة، في رواية الحلم والأناة، وفي رواية الحلم والحياء. الحلم والحياء دي رواية الإمام أحمد رحمه الله، رواية صحيحة، الحلم والحياء ربنا بيحبهم. وكان الصحابة دائما ما يصف حياء النبي صلى الله عليه وسلم، تيجي تشوف حياء النبي تلاقي الصحابة يعبروا عنه بكلمات عجيبة جدا، تلاقي كلمة أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مثلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. شوف المثل، مثل عجيب جدا، العذراء المرأة التي لم يمسسها بشر، ربنا ضرب مثل لها بالقرآن، ضرب مثل للسيدة مريم. سيدة مريم الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لما تمثل لها الملك بشرا سويا سويا قالت إيه أول كلمة طلعت، كلمة المرأة الحقيقية البكر، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية. قال إنما أنا رسول ربك ربك لأهب لك غلاما زكية. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. شوف الكلمة، ولم يمسسني بشر، ما فيش حد مسها، مجرد مس امرأة كانت حياتها في المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، امرأة عفيفة طاهرة متحجبة عن الناس، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. شوف في حجاب، في مكان مستحية من الناس أن تختلط بهم فيه، هذا المكان كانت امرأة حقيقية. قالت ولم يمسسني بشر. تيجي بقى تشوف دلوقتي وانت لما تنزل الجامعة مثلا ولا مكان مختلط وتلاقي الهزار بالإيد والعياذ بالله، تلاقي التميع ومسألة المصافحة، وتلاقي الفتاوى الباطلة، يعني وتلاقي أحيانا علماء أو مفروض أنهم علماء ومتصورين كده في الجرائد وهم بيصفحوا النساء وبيصفحوا الممثلات والمتبرجات بكل وقاحة. أين الحياء؟ أين الحياء في كل ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد تزني وزناها البطش. إنما السيدة مريم شوف حياءها، قالت إيه ولم يمسسني بشر، مجرد مس، ولم يمسسني بشر، ولم أكو بغية. زي كده قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام ولم يكو من المشركين. قال المفسرون حذفت النون هنا للدلالة على أنه لم يكن فيه أدنى ذرة من شيء لغير الله سبحانه وتعالى. هنا أيضا حذفت النون دلالة على أن هذه المرأة لم تكن أبدا فيها أي صفة من صفات البغي، أي صفة من صفات البغي، لا جرأة ولا وقاحة ولا قلة حياء كما نرى الآن. فشبه الصحابة رضي الله تعالى عنهم حياء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النوع من الحياء، قالوا حياء العذراء في خدرها. حياء العذراء في خدرها ده أشد مكان بتكون حية فيه، في غرفة نومها. شوف بقى لو واحد دخل عليها في هذا المكان كيف تستحي، شوفها وجهها كيف يحمر خجلا. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصفه أصحابه أنه كان يحمر خجلا، كما في الحديث الصحيح لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى صحابي اسمه صخر. صحابي ده كان في بعض غزوة من الغزوات يعني أصاب شيئا من الغنائم، من ضمنه أسيرة، ومن ضمن هذا من هذه الغنائم أيضا أصاب بئرا ماء. فجم بعدما أسلم القوم اللي هم أهزموا في هذه الغزوة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتشفع لهم عند صخر ليترك البئر، الناس تشرب منها خلاص يسيبها بقى لهم. هم رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وتابوا وأنابوا، والمرأة دي يظهر كانت ابنة أحد الناس يعني له مكان، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يعني تشفع لنا عند صخر علّه أن يعتقها لله سبحانه وتعالى. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى صخر فقال له يا صخر أشفع لك أن تعتق هذه الأمة، فأعتقها، وأشفع عندك أن تترك هذه البئر، هذا الماء تتركه ينتفع به المسلمون، فتركه. شوف بقى الرواية بيقول لك إيه، وكلما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وفى صخر، حتى احمر النبي صلى الله عليه وسلم حياء من طاعة صخر رضي الله تعالى عن الصحابة. احمر النبي صلى الله عليه وسلم حياء من شدة ما يرى من طاعة هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. حتى في الكتب السابقة لما وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم مش أصحابه بس، كانوا بيصفوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه حي، كما روى عبد الله بن سلام. تعلمون أن عبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود، وروت أيضا عائشة أنه في كتب بني إسرائيل أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بفحاش ولا بذيء ولا سخاب بالأسواق، كان حيا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولو جينا نشوف مواقف من حياء النبي صلى الله عليه وسلم الأمر يعني تجد مواقف كثيرة جدا، حياء في بيته، حياء بين أصحابه، حياء النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، تجد مواقف كثيرة جدا في هذه الأبواب في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف الذي خلد الله سبحانه وتعالى ذكره وذكر فيه حياء النبي صلى الله عليه وسلم، موقف زواج النبي بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، لما أولم النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليه؟ ليأتيه بكل من يجد من المسلمين ليطعم في بيته، جايين يأكلوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة أو في بيت زينب، في الجزء المخصص لزينب، طبعا هي في غرفتها وهم في الساحة يأكلون ويطعمون. فإيه؟ فيدخل أناس يطعمون ثم ينصرف، ويدخل أناس آخرون ثم ينصرف. وبقى أيام ساعة يعني في لحظة ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة ليطمئن على باقي زوجاته، فإذا به يرجع بعد أن طاف بزوجاته التسع، في هذا الوقت كانوا تسعة، يرجع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيجد ثلاثة نفر قد طعموا ثم جلسوا مستأنسين لحديث، قعدوا إيه يكلموا، قاعدين بقى يقول لك طب ما نقعد شوية مع النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك ده إيه، ده ليلة بناء، ليلة زفاف أو ليلة دخلة زي ما بيسموها الناس دلوقتي، ليلة زفاف. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني من شدة عدله، وإحنا قلنا الموقف ده في خلق العدل هنقوله النهاردة في خلق الحياء، لما قلنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة بناء طاف على بيوت زوجاته كلهن ثم عاد مرة أخرى للزوجة التي يبني بها في هذا اليوم، فوجد هؤلاء النفر قد جلسوا مستأنسين الحديث. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تخيل بقى الساعة دخلت مثلا على الساعة 12 بالليل ولا الساعة 1، ويعني انتوا عارفين الصحابة كانوا بيناموا بعد العشاء، والناس دي قاعدة سهرانة تسمر وتستأنس في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومش بيت عادي، ده بيت عروسة زي ما بيقول، ده ايه، ده ليلة بناء. ومع ذلك لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم ان يتحرك او ان يحرك ساكنا يشي بان ذلك يؤذيه مع انه اذى، فقال الله سبحانه وتعالى فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي. يا سلام، يعني في ليلة بناء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مستحي. طب ممكن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يلمح يقول لحد من الصحابة يا جماعة يعني يقول لهم بس أي حاجة كده يروحوا بقى، لكن مع ذلك كان يستحي صلى الله عليه وسلم، إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. كان ذلك بيؤذي النبي، لكن مع ذلك إيه؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل هذه الآيات، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يجرح هؤلاء أو يقل شيئا، والله سبحانه وتعالى لا يستحي من الحق. الحق لا، ده ما يزعلش بقى. ولما كان الناس ينادون النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات، ده كان أيضا أمر بيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل النبي ومقامه وقاره بين الصحابة، وتلاقي واحد يناديله كده من برا يا محمد يا محمد، ويجهر ده بالقول كجهل بعضهم لبعض، شيء مؤذي للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يتكلم ولم ينههم عن ذلك. وقال الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعلمون أكثرهم لا يعقلون، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أنكر عليهم وقال أكثرهم لا يعقلون. بمعنى إيه؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم اللي أنكر، هو كان بيخرج له لما ينادونه، كان بيخرج وكان بيحتمل، لأنه كان حيا صلى الله عليه وسلم، حتى في بيته حيي زي ما قلنا، كل ده كان في بيته يا إخوان. المواقف دي، النداء من وراء الحجرات، هو كان بيوقف الحجرات دي، لما قعدوا في بيت السيدة زينب بنت جحش كان هو الكلام ده في بيته. هذا كان يستحي، كان يستحي من عثمان بن عفان في بيته، دخل عليه عمر بن الخطاب كما نعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وقد انكشف فخذه، فدخل عليه عمر فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فدخل عليه أبو بكر الصديق فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فدخل عثمان رضي الله تعالى عنه والنبي قاعد في بيته. ومن هذا الحديث أخبر العلماء أن هناك عورتان، عورة النظر وعورة الصلاة، للرجل عورتان، في عورة النظر وعورة الصلاة، وهذا هو قول الراجح من أقوال أهل العلم. عورة الصلاة اللي هي إيه؟ اللي هي ما بين السرة إلى الركبة، دي ما ينفعش، دي الصلاة لو واحد كشفت العورة أو كشف عورته وهو يصلي، يعني حتى جزء من فخذه ظهر في الصلاة، لا يجوز هذا. لكن هناك عورة للنظر، استدلوا هنا على أنها لو كانت عورة مطلقة خارج الصلاة لما رضي النبي صلى الله عليه وسلم أن تكشف أمام أبي بكر أو عمر، فقالوا لذلك ليست هذه بعورة خارج الصلاة، إنما هي عورة داخل الصلاة، وقالوا العورة المغلظة هي العورة التي تكون في خارج الصلاة، والله تعالى أعلم. المهم فدخل عمر ودخل أبو بكر، وإحنا اتفقنا هي ليست عورة خارج الصلاة، ومع ذلك دخل عليه عثمان بن عفان، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعتدل ويداري أو ويغطي فخذه لما دخل عليه عثمان. طبعا السيدة عائشة مركزة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل حركة وكل ساكنة تسأل عليها. قالت يا رسول الله دخل عليك أبي فلم تفعل شيئا، ودخل عليك عمر رضي الله تعالى عنه لم تفعل شيئا، فلما دخل عليك عثمان فعلت كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أما أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ شوف حياء عثمان لدرجة إيه، أن الملائكة تستحي من حياء عثمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يستحي من هذا الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يبقى ده حياء، مواقف حياء للنبي صلى الله عليه وسلم في بيته. هناك أيضا حياء النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان، حياء مطلق بين أصحابه. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الدارمي بإسناد صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا حييا لا يسأل شيئا إلا أعطاه. شوف النوع ده بقى من الحياء، في ناس تقول لك إيه ما أخذ بسيف الحياء فهو باطل، صح، مش مفروض الناس تجبر بعض على إيه واحد يستحي تيجي بقى تقعد تقول له كده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان كده، كان إذا سئل صلى الله عليه وسلم يعطي حتى لو كان في حاجة شديدة إلى هذا الشيء، لكنه أحيانا كان يخرج هذا الشيء حياء، هو محتاج له، هو شيء يستره، كما في الموقف الذي ذكرناه، وحنتكلم لو تذكره في خلق الكرم، لما قلنا كرم النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج على الصحابة ذات يوم وعليه عباءة جديدة، النبي صلى الله عليه وسلم أهدته امرأة من الأنصار عباءة خاطتها بيدها، أهدته بعد أن بالت عباءته، خلاص أصبحت بالت عباءته وأصبحت بالية لا يستطيع أن يلبسها، فأهدته عباءة جديدة، فخرج بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان جميل المحية بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه الصحابة معجبين بهذه العباءة، ثم يعني أكثر رجل من الصحابة من النظر إلى هذه العباءة، فضل باصص كده عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبك؟ فقال: نعم يا رسول الله، اكسنيها. يا رسول الله اكسني هذه العباءة، انا عايز اخذ الايه العباءة دي. طلبها وتجرأ ان يطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم، فخلعها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن تحتها في هذا الوقت الا الازار. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان ايه ساعتها بقى ايه ماشي بالازار، وهذا امر يعني يشاهد في بعض الاحيان في الاحرام وما الى ذلك. فخلعها النبي صلى الله عليه وسلم وكساها لهذا الرجل. فنظر الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى الرجل، قالوا: هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى هذه العباءة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها وليس لديه غيرها الآن. فقال الرجل: والله ما طلبتها إلا أني أرجو أن أكفن بها بعد أن أموت. وطلبها، لكن الشاهد يا إخواني لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وأعطى، حتى لو كان حياء. هذا المقام في مقام الحياء، زي ما قلت لك الصحابي اللي روى الحديث قال: كان رجلا حييا لا يسأل عن شيء إلا أعطاه. ما فيش مهما كان تطلب منه حاجة يعطيك إياها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حتى في أثناء نومه يا إخواني كان يستحي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية وهو في الجنة، فرأى قصرا منيفا، فقال: لمن هذا؟ فقالوا: لرجل من قريش. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن القصر له لأنه رجل من قريش، ويعني أعظم أهل الجنة قاطبة صلى الله عليه وسلم. فدخل إلى هذا القصر فرأى يعني حورية من حريات هذا القصر، أو جارية من جواري هذا القصر، فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلم. أخبروه هذا القصر لعمر بن الخطاب، يقول شبه هو يحكي الرؤية: فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مسرعا. فقال في رواية أخرى: فلولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر، لو أنا عارف أنك بتغار لدخلت القصر. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وهو يبكي: أو منك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الحديث ده أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو نائم استحيا من غيرة عمر، عمل حساب أن عمر بيغار على عرض، بيغار على نساء حتى وهن من نساء أهل الجنة ولا تكليف في الجنة، لكن مع ذلك إيه؟ ذكرت غيرتك يا عمر فوليت مسرعا. شوف اللفظ، وليت مسرعا، مش قادر أنه يقف في مكان يعلم أن عمر له هنا نساء أو له هنا نساء، ولو كنا نساء من أهل الجنة، لكنه مع ذلك استحيا منهن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ده من شدة حيائه يا إخواني ما كانش يصرح بأسماء المخطئين. يعني ممكن واحد مثلا غلط والنبي صلى الله عليه وسلم معلم للأم، مفروض أن يعني طبيعي أن يقول: فلان غلط في كذا، فلان أخطأ في كذا. ما كان يفعل ذلك، كان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام، ما يقولش اسمه، ما يقولش مين دول. ليه؟ عشان يستر عليهم، عشان كان يستحي أن يقول لهم شيئا يعني يضرهم أو شيئا يفضحهم بين الناس. بل إن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم كما عند في سنن أبي داود من حديث أنس بن مالك، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل في ثيابه أثر صفرة، يعني أثر نجاسة، كأن يعني عليها أثر بول أو غائط. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأثر ولم يتكلم، استحيا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له شيئا، أن يقول له شيئا. ثم قال بعد أن انصرف: لو قلتم له أن يغسل أثر هذا. شوف الحياء، هو بعد ما طلع حد بقى يقول له كده، يكون حد من المقربين إليه مثلا، حد مثلا ما يستحيش معاه، فيقول له إيه، يقول له يغسل المسألة دي عشان يعني يعرف يصلي أو ثيابه عليها نجاسة. لكن لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم ينطق بهذه الكلمة التي قد تؤذي مشاعر هذا الصحابي، أو يقول له كلمة تجرحه. كان لا يثبت بصره كما روى عنه كثير من أصحابه، لا يثبت بصره في وجه أحد، وكان لا يصرح بالكلام الذي يكرهه. يعني لو اضطر إن هو يقول شيء يعني ممكن الشيء ده يكون فيه نوع من أنواع الجرأة شوية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكني. زي الموقف يعني، وندخل بقى على حياء النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء، نلاقي موقف عجيب جدا، موقف المرأة التي طلقها رفاعة القرظي 3 مرات. موقف عجيب جدا في السيرة، امرأة كانت امرأة أحد الصحابة يقال له رفاعة القرظي، طلقها 3 مرات، يبقى ايه بانت منه خلاص. فتزوجت من بعده عبد الرحمن بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. فلما مرت بعض أيام على هذه الزيجة، جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت تشكو منه وصفا من يعني إيه من دخائل الزواج، حاجة يعني إيه تخشى على نفسها من الفتنة، مع هذا الصحابي الجليل، فذكرت له وصفا وتكلمت بكلمات ليست بكلمات فاجرة وليست بكلمات فيها تصريح. قالت يا رسول الله، يعني سألها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تريدين أن تطلقي من عبد الرحمن بن الزبير، فقالت يا رسول الله إنني أتزوجه لي كذا وكذا وما معه إلا مثل هذه الهدبة، يعني أشارت إلى جزء من ثيابها، يعني زي كده قطعة خيط خرجت من ثيابها، وقالت ما معه إلا شيئا كناية عن أنه رجل لا يستطيع أو لا يقوى على الجماع، لكنها لم تصرح بهذه الكلمة. فإذا بأحد الصحابة اللي هو سيدنا خالد بن سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذا به يسمع هذه الكلمة من الخارج، وهي كما قلت ليست بكلمة فاجرة أو كلمة فيها لفظ نابي، هي تريد أن تخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر لا تدري ماذا تفعل، طب أعمل إيه؟ يعني هفضل معاه ولا؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع هذه الكلمة فيتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فبدون أن يرى، كان رفاع خالد بن سعيد بن العاص قاعد بره وجوه في الأوضة ساعتها في الغرفة، كان موجود السيدة عائشة وكان موجود سيدنا أبو بكر الصديق. فدخل خالد بن سعيد مسرعا في هذه اللحظة وقال، شوف، قال يا أبا بكر يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، هو عارف النبي صلى الله عليه وسلم يستحي من هذه الكلمات، قال ألا تزجر هذه، أنت ألا تجهر بما تقول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك طبعا هو هنا في حكم شرعي والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقضي في مسألة، فقالت يا رسول الله أطلق منه على هذا السبب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد فهم، قال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة القرظي؟ لا والله، شبه التورية، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكني عن الجماع لكنه لم يتلفظ باللفظ، إنما قال إيه، شوف بقى الكلمة اللي جاية دي، لا والله حتى تذوقي عسيلته أو عسيلته ويذوق عسيلتك. هنا العلماء لهم وقفة مع هذه الكلمة، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل حتى تجامعيه أو حتى يجامعك، أو لم يقل أي لفظ من ألفاظ الجماع، إنما قال ماذا، حتى تذوقي عسيلته، والعسيلة شيء يعني معسول أو شيء جميل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عنه الصحابة إذا ما اضطر لقول شيء، حاجة بقى اضطرار بقى خلاص ده قضاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا ينم عن الشيء دون ما أن يصرح، وهذا فيه دلالة على شدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في حضرة النساء. زي ما بقول لكم يا إخواني، تلاقي مثلا لما جاءت إليه يعني أسماء، لما جاءت إليه امرأة وهو عند عائشة رضي الله تعالى عنها في غرفة عائشة، فجاءت امرأة تسأله يعني عن التطهر من الحيض، جاءت تسأل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خذي فرصة من مسك فتطهري بها، خذي يعني قطعة كده تطهري بها. فقالت المرأة يا رسول الله كيف أتطهر بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطهري بها. فقالت يا رسول الله كيف أتطهر بها، طب أتطهر بها إزاي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أحمر وجهه حياء أيضا، قال سبحان الله تطهري بها، يعني لا يستطيع أن يصرح أكثر من ذلك. ففهمت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحي أن يفصل أكثر من ذلك، فأخذت هذه المرأة ويعني انصرفت بها من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت أنها تشرح لها كيف تطهر بها بما يتكلم به النساء مع بعضهن البعض. الشاهد إخواني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي أن يصرح بهذه الكلمات، وكان يستحي حتى من أقرب الناس إليه. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بالسيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها ولم يكن قد ضرب عليهن الحجاب بعد، عرفها النبي، طبعا السيدة أسماء يعني تكاد تكون بنت أخيه، سيدنا أبو بكر أقرب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت زوجه، يعني أصلا هي محرمة عليه تحريما مؤقتا حتى قبل أن ينزل التحريم الأبدي على كل النساء، أن النبي صلى الله عليه وسلم صار محرم عليه بقية النساء، لا يحل لك النساء من بعد. لكن حتى لو قبل دي امرأة تعتبر من المحارم المؤقتين، وهناك يعني بعض التخفيف في هذه المسألة. فإذا ودي طبعا زي ما بقول لكم بنت مين، بنت أبي بكر، وده النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومع ذلك مر بها وهي تسير مشوارا طويلا، مشوار طويل بقى جاية كده من الراعي، وتحمل حملا ثقيلا من أرض الزبير، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها أن ينزل من على راحلته وأن تركب هي، فاستحيت، يعني زي ما تقول كده يعني نظرت في الأرض ولم ترد، فعلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شوف الراوي بيقول لك إيه، فعلم حياءها فاستحيا النبي صلى الله عليه وسلم منها فتركها. تركها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف وحده، كان معه مجموعة من الصحابة، يعني ما فيش خلوة حتى، ومع ذلك لما علم من حيائها استحيا منها صلى الله عليه وسلم. شوف تعالى يعني لو قرنا المواقف دي باللي بيحصل دلوقتي، يعني والله أنا فجعت والله يا إخواني لما بسأل بعض الشباب كده، يعني فجعت بيقولوا ده دلوقتي الفتيات أو منهن طبعا إلا من رحم الله ممكن زميلها يوصلها وهي راجعة من الجامعة، ولا مش عارف يطلعوا رحلة من غير محرم. إيه الكلام ده؟ إيه المساخر دي؟ ده مصائب والله في الأمة يا إخواني. المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم واستحيت أن تركب على راحلة النبي وهي معها حمل ثقيل وفي حالة مزرية وفي حر المدينة، ومع ذلك استحيت المرأة. هؤلاء كانوا يستحيوا من الله الذي هذا هو أعلى مراتب الحياء يا إخواني، حياءك من الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي أيضا من ربه، شفنا حياءه من أصحابه، شفنا حياءه من بيته في بيته، شفنا حياءه حتى من أقرب الناس إليه، وأيضا أعظم ذلك حياءه من ربه صلى الله عليه وسلم. لما قال سيدنا موسى عليه السلام وهو يراجعه لما نزلت الصلاة 50 صلاة في اليوم، فأراد موسى عليه السلام وهو يعلم أن هذا الأمر قد يكون ثقيلا على الناس، فأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى فيسأله التخفيف، فعاد مرة ومرة حتى صارت 5 صلوات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم واستحييت من ربي أن أراجعه. خلاص استحي النبي صلى الله عليه وسلم، قدرش يرجع تاني، كان يستحي من الله سبحانه وتعالى. يقول وإحنا هنقول الكلام ده في خلق الورع كما في حديث أبي هريرة، إني لأتقلب في بيتي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في فراشي، فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأخذها فأرفعها إلى فمي فأخشى أن تكون من تمر الصدقة فأضعها. ده في بيته وعلى فراشي، لكنه يعلم مراقبة الله سبحانه وتعالى. افترض ده من تمر الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، ما ينفعش النبي يأكل الصدقة، كان يستحي من الله حتى في بيته كما أوصى بذلك، استحيوا من الله حق الحياء. ما هو الحياء ده يا إخواني هو اللي يحقق لك مقام من أعلى مقامات الدين، اللي هو مقام إيه؟ مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه أن تعلم أنه يراك. ده مقام عالي قوي يا إخواني، لا يتحقق إلا لأصحاب الحياء، إلا لأصحاب هذه الشعبة من شعب الإيمان اللي شعارهم الله ناظري، الله مطلع علي، الله يراني، شعارك كده، إن لم تكن تراه تعلم أنه يراك، تبقى عارف في كل لحظة وفي كل كلمة وفي كل سكنة أن الله مطلع عليك فتستحي منه حياءك. يعني ده مثال طبعا المفروض يكون حياء أعظم من هذا بكثير، لكن على الأقل خالص حياءك من الرجل الصالح من قومك حتى وإن كان ليس عليك رقيب إلا الله سبحانه وتعالى. لو شفتم مواقف السلف رحمهم الله، يعني طبعا الأنبياء، موقف سيدنا يوسف عليه السلام وكيف كان يستحي من الله، شوف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وشوف واستبق الباب، ده بيجري يا إخواني. سيدنا يوسف عليه السلام من شدة حيائه يستبق الباب كأنه سباق، وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. وشوف شدة حيائه بيقول إيه، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن. شوف دعاء الحرقة اللي في دعاء سيدنا يوسف عليه السلام، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. شوف إحساسه بعدم الرغبة في أن يعصي الله سبحانه وتعالى، شوف إحساسه بالخوف من معصية الله، بالحياء من الله، وإلا تصرف عني يا رب لو ما صرفتش عني كيد هؤلاء النساء، هؤلاء النسوة أصب إليهن وأكون من الجاهلين. شوف إحساسه هو يستبق الباب وليس يوسف. والله يا إخواني في الأمة أيضا من كان له مثل حياء يوسف عليه السلام، يعني عبيد بن عميش رضي الله رحمه الله تعالى من سادات السلف، كانت في هذه في فترته امرأة يعني من أكثر النساء فتنة في هذه البلدة. عبيد بن عمير كان رجلا من الزهاد العباد، فأرادت أن تفتنه، في ناس كده ما يحبوش يسيبوا حاجة كده على حالها، ما يحبوش كده يروا أناسا صالحين. فشوف فقالت فاستأذنت زوجي أن أذهب إلى عبيد بن عمير أفتنه، زي تحدي كده في فجر في مجون والعياذ بالله. فذهبت إليه كأنما هي تسأله شيئا من الفقه، فكشفت له وجه كفلقة القمر، فقال شوف الكلام، فاستحيا عبيد بن عمير وقال أعوذ بالله، استري نفسك يا امرأة. فقالت إن لي بك حاجة، روالته عن نفسه كما روالت امرأة العزيز يوسف عليه السلام. فقال لها أجيبك إلى حاجتك لو أجبتيني عن هذه الأسئلة. فقالت اسأل. فقال لو رأيت أني أجبتك إلى حاجتك ثم جاءك ملك الموت أكان يسرك؟ تفرحي لو أجبتك إلى حاجتك وقعت بك وجاءك ملك الموت في هذه اللحظة؟ قالت لا. فقال أرأيت إن كنت في قبرك وجاءك الملكين أكان يسرك أن قضيت لك حاجتك؟ قالت لا. فقال أرأيت إن قضيت لك حاجتك وأنت على الصراط والناس تقع من على الصراط إلى النار والعياذ بالله أكان يسرك أني قضيت إليك حاجتك؟ قالت لا. ثم انصرفت عنه وعادت إلى زوجها وقالت والله نحن قوم سوء قوم سوء. وإذا بالرجل زوجها بقى، شوف الرجل الديوث يقول إيه، وما بال عبيد بن عمير، أرسلت إليه زوجي وكانت كل ليلة عروس فأضحت كل ليلة راهبة. أصبحت عابدة من العباد بعد هذا الحياء الذي رأته من عبيد بن عمير. مواقف كثيرة يا إخواني من السلف يعني لا يتسع المقام لذكرها، قد نذكرها إن شاء الله لما نيجي نتكلم بقى في شعب الإيمان عن شعبة الحياء، لكنني أريد أن أذكركم بهذه الشعبة وهذا الخلق. إياكم والفحش، إياكم والبذاء، إياكم والوقاحة، إياكم وكل هذه الأخلاق التي قد استشرت في مجتمعاتنا، وعليكم بالحياء، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الحياء حق الحياء، أن نستحي منه حق الحياء. اللهم ارزقنا الحياء، اللهم ارزقنا الحياء، اللهم ارزقنا عبادتك كأننا نراك، فإن لم نكن نراك أن نعلم أنك ترانا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.